الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة: باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد مولى بن عباس رضي الله عنهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. يقول المؤلف رحمه الله: باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا. يعني معنى هذه الترجمة أنه هل يجوز نقل الزكاة أم لا؟ هذه مسألة الخلاف فيها مشهور بين أهل العلم، لما يرى أنه لا يجوز نقل الزكاة وأنه يجب أن تخرج في نفس البلد الذي فيه المال، والقول الثاني أنه لا بأس بنقل الزكاة، لا يجوز نقلها إذا دعت الحاجة لا بأس بنقلها. والمشهور أن هذا الحديث من أدلة الذين يرون عدم جواز النقل، لأنهم يرجعون الضمير إلى أهل اليمن، فتأخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، قل الضمير يرجع إلى أهل اليمن، تأخذ من أغنياء أهل اليمن ترد في فقرائهم، الضمير يعود إليهم. لكن البخاري رحمه الله ظاهر التبويب يدل على أنه استدل بهذا على أنه يجوز النقل، أنه يجوز نقل الزكاة، وإذا قال: باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا. يعني هذه إشارة إلى أنه لا يشترط أن تكون في الفقراء نفس البلد، الفقراء حيث كانوا، يعني يحمل الضمير على أنه يعني الضمير يجعل عائدا على المسلمين، تؤخذ من أغنيائهم أي أغنياء المسلمين، وترد في فقرائهم أي في فقراء المسلمين، فلا يجوز أن تدفع إلى فقراء أهل الذمة ونحو ذلك، بخلاف صدقة التطوع فلا بأس أن تعطى غير المسلم. أما الزكاة المفروضة فإنها لا تجزئ إذا دفعت غير المسلمين. لكن على كل حال، هذا الحديث ليس فيه دلالة صريحة واضحة على ما ذهب إلى المؤلف، لكن المؤلف استدل به لأن حديث قبيصة ليس على شرطه، وحديث قبيصة صريح في الدلالة على ذلك، وحديث قبيصة أخرجه مسلم في صحيحه، قال عليه الصلاة والسلام: أقم عندنا يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. وصريح في أن الصدقة كانت تنقل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وتقدم لنا أثر معاذ رضي الله عنه أنه قال: يتوني بثياب خميص أو لبيس مكان الذرة، مكان البر والذرة، فإنها أخف عليكم وأحب إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نحو من هذا. تقدم أن هذا الأثر فيه كلام، وذكر الحافظ رحمه الله أن فيه انقطاعا بين طاووس وبين معاذ رضي الله عنه، ولعله يحقق الكلام فيه، لأنه يعني محتمل أنه يحتمل أنه محمول على الوصل، ولعله يراجع إن شاء الله. ما رجعت ما رجعت شيء ولا
ما رجعت من الكلام على طاووس أنه رواية عن معاذ، أنه رواية عن جماعة، لأن معاذ كان قاضيا عندهم في اليمن وطاووس يماني، فكان يسمع من أهله ومن أهل البلد. بأقية معاذ ومن أعلم الناس بأقية
معاذ. على كل حال يراجع لأنه فيه كلام في رواية طاووس عن معاذ، فيه كلام حافظ في الشرح في الفتح ذكر أنه مقاطع، قال هذا مقاطع بين طاووس وبين معاذ، لكن ينظر فيه. لكن المقصود أن حديث خبيصة رضي الله عنه صريح في هذا، في أحاديث لكن ليست بصريحة تدل على نقل المال إلى المدينة لكن ليس فيها صراحة أن المال زكاة، ليس فيها صراحة في هذا. ولا ورد حديث الصحيح في الصحيحين حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أن معاذا بعث بذهيبة في أديم مقروض فقسمها بين أربعة نفر الحديث، بعث بذهيبة، لكن هل هي زكاة وإلا جزية؟ محتمل أن معاذ رضي الله عنه كان يأخذ الزكاة من المسلمين ويأخذ الجزية من أهل الذمة، يأخذ من كل محترم دينار أو عدله معافري، يحتمل هذا وهذا. وفي الصحيح أيضا أن العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه بعث إلى النبي عليه الصلاة والسلام بمال من البحرين، هذا أيضا يحتمل أنه جزية، يحتمل الزكاة، ولكن حديث قبيص صريح حتى تأتينا الصدقة. ولكن يقال الأفضل أن تقسم في البلد، الأفضل أن تقسم في نفس البلد لأنه بهذا تحصل الكفاية ولا يحصل خلل في البلدان، كل بلد في أغنياء وفقراء، تأخذ زكاة هؤلاء الأغنياء وترد في الفقراء، إلا إذا اكتفى الفقراء مثلا فهنا لا شك الناس تنقل، لكن لو فتح باب النقل حصل فيه اضطراب، قد يعني يجتمع الأغنياء أو أكثرهم في هذا البلد ينقلون زكاتهم إلى بلد آخر فيبقى بعض الفقراء لم يجد شيئا. فالأصل أن فقراء البلد أحق، فإذا اكتفوا فلا مانع من النقل، أو حصل أو وجد سبب كمجاعة في بعض البلدان وشدة حاجة، فهذه يعني هؤلاء قد لا تكفيهم زكاة الأغنياء أو جهاد متعين ونحو أو أقارب فقراء في بلد آخر فلا بأس من النقل. أما إذا لم يوجد سبب فالأصل والأولى أن تقسم الزكاة في نفس البلد إلا إذا زاد عن حاجتهم. أما الحديث مر معنا في ما يتعلق في الحديث بالحديث وما فيه من الباحث، قال فإنهم أطاعوا لك بذلك، يعني قد يقول قائل أطاع هذه المتعدي، هذا فعل متعدي، أطاعك تعدي المفعول بنفسه، فما الحكمة من تعديته بحرف الجر أطاعوا لك؟ لأن الأصل أن الفعل المتعدي تعدى بنفسه ما يحتاج لحرف جر، فما الحكمة من قول فإنهم أطاعوا لك ولم يقل فإنهم أطاعوك بذلك، يعني صح أطاعوك لكن قال أطاعوا لك، قال الحافظ رحمه الله هذا مضمن فيه تضمين يضمن معنى إيش؟ الانقياد، أطاعوا لك يعني انقادوا لك. وهذه القاعدة إذا عدي الفعل بحرف جر فإنه يقدر يدل على التقدير، كقول تعالى يشرب بها المقربون، يعد معنى لأن الأصل يشرب تتعدى بمن يشرب منه، قال يشرب بها فيضمن فعل يناسب حرف الجر، فهنا يضمن يلتذ، يشرب ويلتذ بها المقربون، يغفر لكم من ذنوبكم. معلوم أن التوبة والإيمان يجب كل ما سلف من الذنوب، قال يا قوم اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم، كيف قال يغفر لكم من، مع أن الإسلام يجب ما قبله تغفر جميع الذنوب، فهل من هنا تبعيضية يغفر بعض الذنوب؟ من العلماء قال بهذا لكن هذا في نظر، والصواب الذي قال هنا في تضمين يغفر لكم ويعافيكم من ذنوبكم، يضمن فعل يناسب حرف الجر. وفيه تحذير من دعوة المظلوم لها علاقة بالحديث، وإياك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم، يعني معناه أنه إذا أخذ الكرائم أنه بذلك يكون ظالما فتصيبه دعوة المظلوم، ولو كان المظلوم فاجرا كما جاء عند أحمد فقال عليه الصلاة والسلام واتق دعوة المظلوم وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه، فما له علاقة بكون صالحا أو غير صالح، ودعا على ظالمه فالله تعالى ينتصر له لأنه دعا بحق، وليس شرطا في إجابة دعوته أن يكون صالحا. فالإنسان يحذر من الظلم لأن دعوة المظلوم مستجابة على كل حال، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، يعني معناها أنها لا ترد، يستجيبها الله تعالى وينصرها ولو بعد حين، هذا فيه تحذير بليغ من الظلم.
قال رحمه الله: باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة وقوله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان، فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى.
على قراءة الصلوات
الله طبقت هكذا عندي
كنا على قراءة يعني.
يقول قوله صلواتك في بعض الأصول صلاتك بالإفراد كقراءة حمزة والكسائي وحفص
قراءة القراءة. باب صلاة الإمام ودعائه صاحب الصدقة. المؤلف رحمه الله قال الإمام، مع أن الآية خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام: خذ من أموالهم صدقة، المخاطب بها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن المؤلف رحمه الله أراد أن يبين أن هذا الخطاب ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو عام لكل من ولي الأمر من بعده، أنه مأمور بهذين الأمرين بالأخذ والدعاء، ولذلك قال الإمام ولم يقل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه، عطف الدعاء على الصلاة ليبين أيضا أن الدعاء ليس خاصا أو أن المأمور به ليس خاصا بالصلاة بهذا اللفظ، وأنه له أن يقول صلى الله عليك لمن جاء بصدقته كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: اللهم صلي على آل أبي أوفى. وله أيضا أن يدعو كما جاء عند النسائي لما جاء رجل بصدقته قال: اللهم بارك له أو نحو ذلك، دعا له بدعوات غير لفظ الصلاة، فدل هذا على أن الأمر واسع، أنه له أن يدعو بلفظ الصلاة كما في ظاهر الآية، وله أن يدعو بأي دعوة صالحة. وهذا الدعاء لا شك فيه تشجيع ولا فيه قضاء حق لهذا الذي أدم عليه، لأن أداء الواجب يشكر عليه المؤدي، ولا شك أن الواجب أفضل من الصدقة، صدقة التطوع: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فمن أدى الواجب فهو مشكور، يدعى له مقابل هذا العمل الصالح، ويشجع على أن يأتي به مرة أخرى، لأن إخراج المال ثقيل على الأنفس، فإذا جاد بما فرض الله فالإمام من حقه على الإمام الذي أخذ منه الصدقة أن يصلي عليه ويدعو له، أو من ينوب عن الإمام كالسعاة الذين يبعثهم الإمام لقبض الصدقات، إنه إذا أخذ يشرع له أن يدعو لمن أعطاه زكاته. وهذا فيه دليل على أن الصلاة أيضا ليست خاصة بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأنه يجوز أن يصلى على غير الأنبياء، لكن بشرط أن لا تكون شعارا. وهذا أيضا ليس خاصا بدفع الزكاة فقط، إنما هذا يعام، يجوز أن يصلى على من دفع الزكاة وعلى غيره، كما جاء عند أبي داود عن جابر رضي الله عنه أن امرأته قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: رحمك الله قالت يا رسول الله صلي علي وعلى زوجي. دخل عندهم النبي عليه الصلاة والسلام وأكل طعاما فقالت يا رسول الله صلي علي وعلى زوجي، فقال صلى الله عليك وعلى زوجك. وليس هذا في مناسبة الزكاة إلا على أن الأمر واسع، أنه لا بأس أن يدعو الإنسان لأي شخص يقول صلى الله على فلان أو صلى الله عليك يا فلان، ما في معنى، لكن بشرط ألا تكون شعارا كما يفعل الرافضة مع آل البيت، هذا شعار الآن يدل على تعظيم زائد، كونهم يخصونهم بهذا هذا غلو وبدعة، أنه خص هذا بهذا الشيء ميزه، فلا شك أنه ما خصه بهذا إلا هو يعتقد أن له منزلة عالية، وهذا من الغلو في الصالحين. أما إذا كان يصلي على هذا وعلى ذاك والثاني والثالث ولا يخص بها أحد فلا مانع. كذلك الترضي هو شعار للصحابة رضي الله عنهم، لكن لو ترضى عن أحد السلف لا مانع، قال الإمام أحمد رضي الله عنه أو قال مالك رضي الله عنه أو فلان أو فلان من السلف أيضا ما في مانع، ليس هناك شيء يمنع من أن يترضى على أحد السلف، لكن صار شعارا للصحابة رضي الله عنهم، لكن أيضا ليس هناك ما يمنع أن يترضى عن غيرهم لأنها دعوة صالحة ولا مانع من ذلك. والصلاة مر معنى معناها، الصلاة يعني أقرب ما قيل فيها قول أبي العالية رحمه الله من التابعين، أخرجه البخاري في صحيحه، قال صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وهي ليست بمعنى الدعاء، لأن الله تعالى قال أولئك عليهم صلوات من ربهم وليست الرحمة، بعض العلماء فسرها بالرحمة، الصلاة هي الرحمة، لكن بين ابن القيم رحمه الله أن الصلاة لا يصح تفسيرها بالرحمة لقوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فالعطف يقتضي المغايرة لئلا يكون في الكلام تكرار بدون فائدة، والأصل أن الكلام يحمل على المعنى الجديد، إلا إذا لم يمكن حمله على معنى جديد فيقال هنا يراد به فيه تكرار للتأكيد، لكن هذا ما يصار إليه إلا إذا لم يكن هناك مجال لحمله على التكرار، لأنه لا شك أن التأسيس أولى من التأكيد، التأسيس يعني أنه يؤسس معنى جديدا في معنى جديد، إذا كانت اللفظة تحتمل هذا وهذا فإن حملت على أحد المعنيين صارت تأكيدا لما ذكر من قبل، وإن حملت على الثاني صارت معنى آخر فيترجح حملها على المعنى الثاني من أجل أن يكون الكلام فيه معنى زائد، لأن التأكيد ما في معنى زائد نفس المعنى الأول، فإذا دار الكلام بين التأسيس والتأكيد فيتعين التأسيس، لكن أحيانا ما يمكن التأسيس، كلمة لا تحتمل إلا معنى واحد، قال هذا لا بأس، هذا يراد به التأكيد لأنه لا يمكن حمله على التأسيس.
باب ما يستخرج من البحر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ليس العنبر بركاز، هو شيء دسره البحر. وقال الحسن رحمه الله في العنبر واللؤلؤ الخمس، فإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس ليس في الذي يصاب في الماء. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل بأن يسلفه 1000 دينار فدفعها إليه، فخرج في البحر فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار فرمى بها في البحر، فخرج الرجل الذي كان أسلفه فإذا بالخشبة فأخذها لأهله حطبا، فذكر الحديث، فلما نشرها وجد المال.
باب ما يستخرج من البحر، يعني هل فيه زكاة أو فيه الخمس أو يجب فيه شيء، والصواب أنه ليس فيه شيء، ما استخرج بحر من العنبر أو اللؤلؤ أو المرجان أو ما شابه ذلك من الأشياء الثمينة، فالصواب أنه ليس فيها شيء، لأنها ليست بمال زكوي وليست بركاز. الأموال الزكوية معروفة الأموال الخمسة، الذهب والفضة والسائمة بين مثل العام والخارج من الأرض وعروض التجارة، هذه خمسة أشياء، هذه الأموال الزكوية، وأما ما عداها فليس فيه زكاة. والركاز سيأتي الكلام فيه، هذه ليست بركاز. قال ابن عباس رضي الله عنه: ليس العنبر بركاز، لأن الركاز مأخوذ من الركس، هو الشيء المدفون من دفن الجاهلية بهذين الشرط يكون، والدفن ليس أيضا شرطا، لكن الغالب أنه يكون مدفونا، ما لا يكون على وجه الأرض، يكون مخفى مدفونا، وهو من دفن الجاهلية، من مدفون أهل الجاهلية. أما إذا كان من مال المسلمين فهذا لقطة، سواء كان ظاهرا أو كان باطنا، إن علم صاحبه دفع إليه، وإن لم يعلم يعرف، سيأتي الكلام فيه. لكن بالنسبة للمستخرج من البحر والمعادن تستخرج من الأرض، هذه ليست من الأموال الزكوية، ولا دليل على وجوب الزكاة فيها إلا إذا كانت ذهب الفضة، استخراج الذهب والفضة هذا واضح ما زكوي، لكن استخراج الحديد والرصاص والنحاس ونحو ذلك فإن هذا ليس فيه زكاة، لأنه ليس هناك دليل على وجوب الزكاة فيه. وقال الحسن: في العنبر واللؤلؤ الخمس، يعني الحسن يرى أنه ركاز، وقوله فإنما هذا ليس من قول الحسن، هذا رد على قول الحسن، فإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس ليس في الذي يصاب في الماء، هذا هو الصواب. قول الحسن هنا ليس بصواب، الصواب أنه ليس فيه شيء، لأنه ليس من الأموال الزكوية وليس ركازا، فليس هناك دليل على وجوب الزكاة فيه. أما الحديث ذكر المؤلف ذكره معلقا هنا ووصله في مواضع أخرى، ووجه الدلالة منه فيه بعد، وجه الدلالة من الحديث على أن ما يؤخذ من البحر ليس في زكاة فيه بعد، إنه يعني معناه أن هذا الرجل أخذ هذه الخشبة حطبا ولم يجب عليه فيها شيء من زكاة أو خمس أو نحو ذلك، لكن يقال هذا أولا أنه من فعل بني إسرائيل ليس من هذه الأمة، والأمر الثاني أن الحطبة في الغالب أن شيء لا ليس له قيمة وليس بشيء ثمين، خشبة وجد في الماء وأخذها، ما حد يقول أن الخشب الذي يوجد في البحر أو لفظه البحر أو سواء طافية أو لفظها البحر، الخشب أمر سهل ليس ذا قيمة، أحد يقول أن في الإنسان وجد خشبة أخذها حطما فيها شيء، هذا في بعد. كل حال المؤلف يعني كما تعلمون يكثر من الاستدلال بالأحاديث والنصوص البعيدة والتي يكون يعني وجه الدلالة فيه بعد لما ذهب إليه، وليس بشرط أن كل ما يعني بوابه البخاري أو استدل به رحمه الله أنه يكون دليلا وأنه يعتمد أنه كذا. البخاري كما تعلمون كغير من أهل العلم، له اجتهاده وله رأيه ويجتهد وله نظر دقيق، استنباطات فيها دقة وفيها أحيانا بعض البعد وكذا، فهو كغير من العلم، قد يوافق قد يخالف، وليس عيبا على طالب العلم والعالم أن يخالف غيره من العلم، هذا هو الصواب. الإنسان ينظر في الأدلة وينظر فيما تدل عليه الأدلة، فإذا كان هذا المجتهد رأي صوابا والدليل موافق للدعوة فعلى العين والرأس، وإذا كان لا يوافق فإن الإنسان ينظر في هذا، إذا كان من أهل الاجتهاد ينظر وتأمل، لا سيما إذا كان المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. المقصود أنه ليس بلازم أن كل ما استدل به البخاري رحمه الله أنه يصلح دليلا إلى ما ذهب إليه.
قال رحمه الله: باب في الركاز الخمس. وقال مالك وابن إدريس: الركاز دفن الجاهلية في قليب.
قوله
الدفن بكسر الدال وسكون الفاء إن شاء الله، لأن ربطها عندي بالفتح والكسر. في الركاز الخمس، وقال مالك وابن إدريس: الركاز دفن الجاهلية في قليله وكثيره الخمس، وليس المعدن بركاز، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: في المعدن جبار وفي الركاز الخمس. وأخذ عمر بن عبد العزيز رحمه الله من المعادن من كل 200 خمسة. وقال الحسن رحمه الله: ما كان من ركاز في أرض الحرب ففيه الخمس، وما كان في أرض السلم ففيه الزكاة، وإن وجدت اللقطة في أرض العدو فعرفها، وإن كانت من العدو ففيها الخمس. وقال:
وإن وجدت اللقطة في أرض العدو فعرفها.
قوله وجدت بضم الواو مبنية للمفعول،
نتناسب فعرفها، على كل حال معنى الأمر صحيح.
وإن وجدت اللقطة في أرض العدو فعرفها، وإن كانت من العدو ففيها الخمس. وقال بعض الناس: المعدن ركاز مثل دفن الجاهلية، لأنه يقال أركز المعدن، أركز المعدن إذا خرج منه شيء. قيل له: قد يقال لمن وهب له شيء أو ربح ربحا كثيرا أو كثر ثمره أركزت، ثم ناقض وقال: لا بأس أن يكتمه ولا يؤدي الخمس. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء دبار والبئر دبار والمعدن دبار وفي الركاز الخمس.
الركاز كما سمعنا هو دفن الجاهلية، دفن بكسر الدال المدفون، الدفن والفعل، والدفن هو المدفون، الدفن الركاز هو مدفون أهل الجاهلية يعني ما دفنوه، وهذا وصف أغلبي وليس شرط، ليس شرطا، هذا هو الأغلب، لكن قد يوجد أحيانا في خربة وليس مدفونا، يدخل إنسان خربة قديمة مهجورة من بلاد الكفار فيجد فيها ذهبا أو فضة أو سلاحا أو نحو ذلك من المال، هذا يعتبر الآن ركاز، قال هذا وجد ركازا ولو كان على ظهر الأرض. المقصود أن الركاز هو مال يوجد من مال أهل الجاهلية ففيه الخمس، وليس بشرط أن يكون ذهبا أو فضة لعموم الحديث، وفي الركاز وليس بشرط أن يكون ذهبا أو فضة، وفيه الخمس أيضا لا يشترط له نصابا، لا يشترط له نصاب، ما في نصاب، أي مال وجده سواء دون النصاب أو فوقه فيه الخمس. وهذا يدل على أن الخمس ليس زكاة، وهذه مسألة خلافية، الصواب أن الخمس ليس زكاة، والزكاة لا تصل الخمس، الزكاة ربع العشر في النقدين ونصف العشر فيما يسقى بمؤونة والعشر فيما يسقى بغير مؤونة، فأكثر ما يجب العشر في الزكاة، أما الخمس فإنه كثير، والزكاة تقف عند العشر، إما ربع العشر أو نصف العشر أو العشر، أما الخمس هذا فهو الصواب أنه غنيمة، أنه يخرج مخرج الفيء وخمس الغنيمة، لقوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. وهذا المال المأخوذ الآن الموجود من دفن الجاهلية هذا مال كفار وجده هذا المسلم، فهو شبيه بالمال الذي يؤخذ غنيمة، فهو عوم المعاملة الغنيمة، الغنيمة هكذا تكون، الغنيمة تكون خمسها لله وللرسول وما ذكر في الآية، وأربعة الأخماس للغانم، هذا نفس الشيء، وجد مال الكفار فيؤدي خمسه للإمام وأربعة الأخماس له لأنه هو الذي وجده، هذا يدل على أنه غنيمة، أنه يعامل معاملة الغنيمة، وأن الخمس مثل خمس الغنيمة، وأن مصارفه ليست مصارف الزكاة، يعني مصارف الخمس تختلف عن مصارف الزكاة، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول والد القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فهو محصور في هذه الخمسة. أما الزكاة فصاربها تقدمت مرة معنا، وهي الثمانية المذكورة في سورة التوبة. إذن هذا ما يتعلق بالركاز. أولا يقال إنه لابد أن يكون من مال الجاهلية، أما إذا كان من مال المسلمين فهو لقطة، إن عرف صاحبه أدي إليه مباشرة، وجد هذا المال فوجد فيه أشياء دلت على صاحبه، هذا سلاح زيد يعرفه وجب عليه أن يؤديه إلى زيد أو إلى ورثة إن كان قد مات، وجد فيه علامات تدل على أنه من مال المسلمين لكن لا يعرف عين صاحبه، فإنه يعرفه سنة إن جاء صاحبه وإلا صار له، يعامل معاملة اللقطة. وإن وجد عليه علامات تدل على أنه من مال المشركين فإنه يكون ركازا. فإن أشكل الأمر فإنه ينظر فيه، إذا كان في بلاد المشركين فهو ركاز، إن هذا الأصل، هذه بلد مشركين، وجد في بلد مشركين أو حديثة العهد بالفتح، وهذا يعني فتحت من يوم يومين وهذا المال واضح أنه قبل الفتح، فإنه يكون هنا ركازا. وإذا كان في بلاد المسلمين وهي من مئات السنين بلد إسلامي، وجد في هذا الركاز وهذا المال يعني يعرف من بالنظر إليه أنه لا يمكن أن يكون من مئات السنين، فمعلوم الآن قطعا أنه من مال المسلمين، هذا مال له سنين معينة، ثياب وكذا، لو كان لها سنين طويلة لبليت، فإذا وجد ثيابا فهذا معلوم أنه مال مسلم، مال مسلم، لأن هذا البلد مفتوح من مئات السنين وانتقل عنه يعني صار بلد إسلام، فإذا قطعا هذه الثياب لمسلم دفنها ثم نسي أو مات أو نحو ذلك، لأن الناس في السابق كما تعلمون كانوا يعني أحيانا إذا كان عنده مال وخاف عليه يدفنه في البيت أو في برية أو نحو ذلك، قد يدفن هذا المال ولا يخبر به أحدا على أنه سيعود إليه ثم يموت فينسى هذا المال، ما أحد يعلم أنه دفن هذا المال، ثم يأتي إنسان يحفر في هذه الأرض لغرض من الأغراض فيجد هذا الذهب أو الفضة، هذه ما حالها الآن، هذا بلد إسلامي، فقطعا هذا المال دفنه مسلم فيكون مثل اللقطة التي وجدها في أي مكان من بلاد المسلمين، فهي لقطة تعرف. إذن الركاز أولا يكون من مال المشركين، هذا واحد. الأمر الثاني ما يتعلق بالركاز أنه ليس له نصاب، لا يشترط له النصاب، هذا يدل على أنه ليس بزكاة. المسألة الثالثة أنه لا يشترط له الحول. المسألة الرابعة أنه لا يشترط أن يكون من الأموال الزكوية، فلو وجد سلاحا أو ثيابا أو نحو ذلك ففيه الزكاة، ولو كان ففيه الخمس ولو لم يكن مالا زكويا. المسألة الخامسة أن هذا الخمس فيء، مصارف ومصارف الفيء وليست مصارف الزكاة. لم ذكر المؤلف خلاف أهل العلم، وقال مالك بن إدريس، قال ابن إدريس هو الشافعي، الركاز دفن الجاهلية في قليل وكثير الخمس، يعني أنه ما يشترط له نصاب، وليس المعدن بركاز، هذا هو الصواب، المعدن المعادن ليست بركاز، إن كان الذهب والفضة فبها زكاة الذهب والفضة في ربع العشر إذا حال عليه الحول، يعني إنسان وجد ذهبا من معدن استخرجه من الجبال فماذا فيه؟ نقول هذا مال زكوي، أولا اشترط له النصاب، ثم ثانيا اشترط له الحول، ثم يخرج ربع العشر، أنه هذا مال زكوي وليس ركازا. وإن كان غير الذهب والفضة كالحديد والنحاس ونحو ذلك فليس فيه زكاة إلا إذا جعله عروض تجارة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المعدن جبار، في المعدن جبار، المعدن جبار، وفي الركاز الخمس، يعني معنى أو وجه الاستدلال بهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين المعدن والركاز. قال المعدن جرح دبار وفي الركاز الخمس، جعلهما شيئين. ولو كان هذا هو هذا لقال في الركاز جرح دبار وفيه الخمس، ولكن لما ذكر هذا باسم وهذا باسم آخر دل على أنهما شيئان مختلفان وليس شيئا واحدا. هذا وجه الاستدلال. إلا قوله المعدن جبار ليس معناه أنه جبار يعني أنه ما فيه زكاة، أو جبار ليس فيه خمس، لا، معناه أنه إذا استأجر أحد شخصا يحفر له معدنا ثم انهار عليه الحفر ومات أن المستأجر لا يضمنه. هذا معنى الحديث. والمعدن جرحه جبار، إذا استأجره يحفر لنجل أو ينقب أو كذا، لأن تعرف التنقيب عن الذهب أو عن المعادن وكذا، قد يتعرض المنقب لخطر ينهار به مثلا غار ينهار عليه، أو يحفر ثم ينهار عليه الحفر ويموت، فالمستأجر ليس عليه ضمان. هذا معنى الحديث، وليس في دلالة يعني خاصة في الموضوع، يعني خاصة في هذه المسألة أنه المعدن جبار يعني ليس فيه شيء، لا، لكن أيضا فيه دلالة. المعدن جبار وفي الركاز الخمس، ذكر المعدن وعلق به حكم، ثم ذكر الركاز وعلق به حكما آخر. صحيح أن الأحكام مختلفة، لكن كونه عليه الصلاة والسلام فرق بينهما هذا دليل على أنهما شيئان مختلفان. ثم ذكر أخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن كل 205، يعني هذا اجتهاد من عمر بن عبد العزيز رحمه الله، نعامل المعادن معاملة الأموال الزكوية، إن ثبت هذا فهو يعني يحمل على الذهب والفضة، وإن كان أخذ من غير الذهب والفضة فيقال إن هذا اجتهاد منه. وقال الحسن ما كان من الكذب في أرض الحرب ففيه الخمس، وما كان في أرض السلم أو السلم ففيه الزكاة، فيه الزكاة، هذا أيضا فيه نظر، ويقال هذا لقطة ما يملكه إلا بعد سنة، وإذا ملكه بعد السنة يبدأ الحول من حين ملكه. وإن وجدت اللقطة في أرض العدو فعرفها. الصواب أن إذا وجد في أرض العدو، إذا وجدت اللقطة في أرض العدو أنها لا تعرف، أن هذا يكون ركازا ولو كانت على ظهر الأرض إذا دلت القرائن على أنها من مال المشركين. وإن كانت من العدو ففيها الخمس، يعني يحمل الأول أنه إذا وجد في أرض العدو ساقطة من مسلم، يعني الجيش الذي دخل وكذا، أن هذا يغلب على ظن سقطت من المسلمين. والثاني أن إذا وجد في وإن كانت من العدو، يعني عرف أنها من المشركين، فهذه تكون ركازا ففيها الخمس. وقال بعض الناس يعني به الأحناف وبعض أهل الرأي أهل الكوفة المعدن ركاز مثل دفن الجاهلية، لأنه يقال أركز المعدن إذا خرج منه شيء. ذكر قول الأحناف ليرد عليهم، ذكر قولهم من أجل أن يرد عليهم. ومعروف أن المؤلف البخاري رحمه الله كان كثيرا ما يذكر قول الأحناف ويخالفهم، هذا مشهور عن المؤلف رحمه الله. وقال بعض الناس المعدن ركاز مثل دفن الجاهلية، لأنه قال أركز المعدن إذا خرج منه شيء. قيل له هذا الرد عليهم قد يقال لمن وهب له شيء أو ربح ربحا كثيرا أو كثر ثمره أركزت، يعني أن الركاز ليس خاصا بما يخرج، ما يكون مدفونا ويخرج من معدن نحوه، بل قد يطلق حتى على المال الذي يكتسب وإن لم يكن مدفونا. قال ثم ناقض، يعني الأحناف ناقض قوله الأول وقال لا بأس أن يكتمه فلا يؤدي الخمس. على كل حال يعني هذا ليس بحجة ملزمة، لأنه ربما أنه يقول هذا الكتم أنه يجوز أن يكتمه لأمر أو لآخر، يكتمه لأنه مثلا يحتمل أنه فقير وأنه بحاجة أو نحو ذلك. المقصود أن الصواب أن المعدن ليس ركازا. أما الحديث دلالتها العجماء جبار في بعض الألفاظ، العجماء جرحها جبار، يعني معناها أن الدابة إذا أتلفت شيئا في بمؤخرتها فليس فيه ضمان، أما ما أتلفت بفمها والراكب عليها فإنه يضمنه لأنه يتحكم فيها، كان يجب عليه أن يمنعها إذا أكلت شيئا أو أتلفت بيدها من الأمام، فالراكب أو القائد ضامن لأنه يستطيع أن يصرفها، الواجب عليه. أما إذا رفست إنسانا من الخلف فالراكب ليس عليه شيء. العجماء جرح جبار، والبئر جبار، إذا حفر إنسان بئرا وسقط فيه أحد فليس عليه ضمان، لكن بشرط أن لا يحفره في طريق المسلمين، إذا حفره في أرضه وليس في طريق أحد ثم جاء شخص ودخل مزرعته أو بيته وسقط فيه فليس على صاحب البئر ضمان. والمعدن جبار كما تقدم، وفي الركاز الخمس. وجه الاستدلال كما تقدم، النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين المعدن وبين الركاز.
باب قول الله تعالى والعاملين عليها ومحاسبة المصدقين مع الإمام. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية، فلما جاء حاسبه.
ضبط اللتبية.
نعم اللتبية.
التاء.
نعم
هذا نشوف. باب قول الله تعالى والعاملين عليها ومحاسبة المصدقين مع الإمام. هذا فيه يعني أشار مالك رحمه الله إلى أن العامل لا يكون كذلك إلا إذا استعمله الإمام، أما إذا عمل من نفسه أو وكله صاحب الصدقة صاحب المال فليس من العاملين، وهذا واضح. بعض الناس مثلا ينتدب من نفسه أنه يتبرع أو ينتدب يطوف على التجار يدور عليهم ويجمع الزكوات ويقوم بإيصالها إلى الفقراء، هل هذا عامل؟ يقول أنا أعمل على الزكاة أخذها من الأغنياء وأوصلها إلى الفقراء. نقول صحيح أنت تعمل الآن لكن لست العامل المذكور في القرآن. طيب ما الفرق؟ يقول العامل المذكور في القرآن حمدك الله هو الذي يستعمله الإمام، أما إنسان يعمل من نفسه بدون أن يستعمل من الإمام فلا يدخل في الآية، مهما عمل من جهد وتعب ووقت فإنه لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة شيئا، يعني ليس بعامل. العامل المذكور في القرآن هو الذي يستعمله الإمام، فإن الله تعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يأخذ الزكاة من الأغنياء، فمن أنابه هو العامل. وذلك المؤلف رحمه الله ذكر والعاملين عليها ومحاسبة المصدقين مع الإمام، لابد أن يكون مع الإمام. إذن الفائدة الأولى أن العامل المذكور في الآية هو الذي يستنيبه الإمام. الأمر الثاني الذي يدل عليه هذا الحديث أن الإمام يجب عليه محاسبة العاملين، ولو كان العامل ثقة لا يمنع أنه يحاسبه، يعني إذا جاء قال ماذا عندك ماذا قبضت أين ذهبت كيف فعلت وكذا، لئلا يعني يفتح على الشيطان باب شر، لأن المال فتنة والنفوس مجبولة على حب المال، وقد يتأول الإنسان كما فعل اللتبية رضي الله عنه، قد يتأول ويأخذ شيئا من المال وإن لم يكن يعني سرقة، لكن باب التأويل واسع. فالإمام إذن يجب عليه أن يحاسبه، فإن خان أدبه وإن تأول وجهه وبين له الصواب ولا يتركه على اجتهاده وتأويله. فالنبي عليه الصلاة والسلام حاسبه يعني معناه ضبط عليه ما أخذ، من أين ذهبت، هذا كم، قال 40 شاة أخذت واحدة، هذه 100 وكذا. قد يخطئ، قد يتأول، قد يغوي الشيطان ويأخذ شيئا بدون تأويل، فهذه مسؤولية الإمام، يجب عليه أن يحاسب عماله، يتابعهم ويحاسبهم وينظر في أخذهم وإعطائهم هل هو على الوجه الصحيح أو فيه شيء من التقصير أو التأويل ونحو ذلك. ومنهم قال إن النبي عليه الصلاة والسلام حاسبه لأنه رأى معه أشياء زائدة، لأن ابن لطفية كما تعلمون أنه جاء بالزكاة وترك أشياء لم يدفعها للنبي عليه الصلاة والسلام، فحاسبه يعني رأى عنده أشياء يعني غير زكاة، أشياء مثلا قد لا تؤخذ في الزكاة، يعني عناق صغيرة ولا أقط ولا سمن ولا كذا ولا كذا، فرأى معه أشياء يعني تدل على أنه أخذ أشياء زائدة، فلما حسبه قال هذا مالكم وهذا هدية أهديت إلي، فبين له عليه الصلاة والسلام أنه هذا تأويل الآن خاطئ، قال هل جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا، إنه هذه ليست بهدية صحيحة، هدية محضة لوجه الله، هذه هدية رشوة، هذه رشوة من أجل أن يتسامح مرة ثانية ومن أجل أن يترك بعض الواجب ونحو ذلك، وإلا ما بينه وبينه صداقة ومحبة حتى يهدو إليه. فكل من أهدي عليه هدية من العمال فإنها غلول، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله هدايا العمال غلول، يروى مرفوعا، لكن إذا كان يعني هذين الاثنين إذا كان ممن يتهادى من قبل فلا بأس أن يستمر على ما كان عليه، أما إذا أهدى إليه بعد الولاية ولم تكن له عادة من قبل فهذا دليل على أنه أهدى إليه رشوة فلا يجوز له قبولها، لأن هذا يفتح باب شر.
باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل. حدثنا مسدد قال حدثني يحيى عن شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن ناس من عرينة اجتووا المدينة فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة فشربوا من ألبانها وأبوالها فقتلوا الراعي واستاقوا الذودة، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وتركهم بالحرة يعضون الحجارة. تابعه أبو قلابة وحميد وثابت عن أنس رضي الله عنه.
يعني الحافظ رحمه الله قال مقصد المؤلف رحمه الله أنه يجوز الاقتصار في دفع الزكاة على صنف واحد، وهذه مسألة الخلاف فيها مشهور، هل يجوز أن يدفع الزكاة صنف واحد من الثمانية أو أنه لابد من التعميم؟ قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليهم والذين في قلوبهم والغارمين في سبيل الله من السبيل. منهم من فهم الآية أنه لابد من تعميم هؤلاء كلهم، إنما الصدقات لهؤلاء، مثل يقول أعطي فلان وفلان 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 عد لك ثمانية، فمعناه أنك لابد أن تقسم المال على هؤلاء الثمانية وإن لم يكن بالتساوي، ما يشترط التساوي لكن لابد من تعميم هؤلاء الثمانية، يقال لك إنما هذا المال لفلان وفلان وفلان وفلان، فمعناه أنك لابد أن تعم هؤلاء المذكورين. هذا قول بعضهم، لكن لا شك أنه قول فيه بعد، والصواب أنه يجوز الاقتصار على صنف واحد، والمراد بالآية بيان المصارف أنها لا تخرج عن هؤلاء الثمانية، إنما الصدقات إنما أداة حصر، فهي محصورة في هؤلاء فلا يجوز الخروج عنهم، أما أنه لابد أن يعطي كل هؤلاء الثمانية هذا في بعد، فسيما في حديث معاذ رضي الله عنه المتقدم قال تؤخذوا من أغنيائهم فتردوا في فقرائهم، ولم يذكر إلا صنفا واحدا، مع أن هذا أيضا فيه كلام ممكن يؤول، لكن ليس هناك دليل صريح على أنه يجب التعميم، والآية أيضا محتملة ليست صريحة في وجوب التعميم، والحديث الذي استلم المؤلف أيضا ليس فيه يعني الصراحة على اقتصار على صنف واحد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يملك هؤلاء رقاب هذه الإبل، لو دفعها إليهم هذه إبل الصدقة، لو دفع إلى ابن السبيل هذا فيه دليل واضح أنه دفع هذه الإبل وهي مجموعة ذود ما بين الثلاثة أو الخمسة إلى التسعة عدد، لكن نسيت كما لو من الثلاثة إلى الخمسة أو من الثلاثة إلى التسعة، فلو كان ملكهم هذه الإبل لصار فيه دليل، لكنه قال ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون أو تشربون من ألبانها وأبوالها، كانوا يشرب من اللبن ولم يأخذ الإبل، هذا ما فيه دلالة واضحة يعني منفعة يسيرة أخذها هذا الشخص فلم يدفع عين الزكاة إلى هؤلاء، وإنما أذن لهم في الانتفاع وهم من أهل الزكاة لأنهم أبناء سبيل فهم من أهل الزكاة، لكن لم يملكهم عين الزكاة. فإذا هذه المسألة يعني هذا الحديث ما يكون فيه دليل واضح على هذه المسألة، لكن يقال الدليل عدم الدليل، وليس هناك دليل يدل على وجوب التعميم، فمن أوجبه عليه الدليل، والآية ليس فيها صراحة، حديث معاذ ظاهره يدل على عدم وجوب التعميم، تؤخذ من أغنياء فترد في فقراء.
قال رحمه الله: باب واسم الإمام إبل الصدقة بيده. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنهم قال غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه، فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة.
يعني هذا فيه مسألة الأولى، واسم إبل الصدقة كذلك الغنم، والأمر الثاني مباشرة الإمام ذلك بيده. أما الأول فالحديث فيه مشروعية واسم إبل الصدقة لما في ذلك من الفوائد، أن إذا وسمت هذه الإبل فإنها لن تسرق، من سرق منها شيئا كشف أمره، يعني إذا أخذ شيئا من الإبل البعير موسوم، فإذا فقد فإنه يوجد عند فلان وفلان، إذا أراد بيعه يعرف أنه أخذه من إبل الصدقة، فهذا فيه حفظ لها، لأن الإبل يعني في الغالب أنه ينتفع بها، ومن يأخذها يركبها ويحلبها أو يبيع، فتتعطل عليه المنافع، يعني ما مهل أن يذبحه ويأكله، فيقل رغبة الناس في البعير الموسوم، لأنه لو أخذه افتضح لا يستطيع أن ينتفع به مع وجود الوسم، كل مرة الوسم عرف أنه صدقة، لأن الوسم هذا معروف. وأيضا فيه حفظ من جهة الضياع، إذا ظل إبل من هذه الإبل بعير من هذه الإبل فإنه يعرف أنه صدقة ويرد إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو الإمام، فهذه فائدة الوسم، حفظ هذه الإبل لعل يحصل لها شيء من السرقة والضياع أو نحو ذلك، فإذا دعت الحاجة لهذا فإنه مشروع. أما إذا كان الإمام يأخذ ويسلمها في نفس الوقت فهنا ما في حاجة للوسم، إذن الوسم هنا يشرع للحاجة، إذا كانت الإبل تجتمع وترعى وتبقى مدة قبل أن تدفع إلى الفقراء فهنا يشرع وسمها، وأما إذا كان الإمام يدفعها في الحال فلا حاجة إلى الوسم، ملك الفقير والفقير يتصرف فيها. وفيها أيضا مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر، مع أنه يمكن أن ينيب من يفعله، سهل، أي شخص أنابه النبي عليه الصلاة والسلام فإنه سيمتثل ويباشر هذا العمل، لكنه آثر عليه الصلاة والسلام بشرته بيده، وهذا يدل على أمرين، الأمر الأول تواضعه عليه الصلاة والسلام، لأن هذا ما يستنكف منه الكبراء والأشراف يستنكف أن يباشر الوصل بيده يأكله إلى العمال وإلى يعني أحد الناس وعموم الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم ومع ذلك يباشر هذا بيده مع وجود من يكفيه لو أراد. هذا فيه تواضع عظيم منه عليه الصلاة والسلام وحب ورغبة في الخير. يعني هذا عمل صالح ومن أعمال الإمام أنه يأخذ الصدقة أنه يحفظها أنه يوصلها إلى الفقراء، هذه من الأعمال الصالحة العظيمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام آثر أن يباشرها بيده وطلبا للأجر والفضل، ففي تواضع من جهة في حرص على الخير والأجر، من جهة أخرى فيه أيضا عظم شأن هذا الأمر وهو يعني العمل على الصدقة وحفظها وإيصالها للفقراء، وأن هذه من الأعمال الفاضلة الأعمال العظيمة. وذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في السنن سنن أبي داود أنه قال: العامل على الصدقة بحق كالمجاهد في سبيل الله. يدل على أن العمل على الصدقة سواء أخذا أو حفظا أو إيصالا أن هذا من الأعمال العظيمة وأنه نوع جهاد في سبيل الله. وفيه دليل على جواز الوسم خلافا لمن أنكره وقال إنه تعذيب بالنار، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التعذيب بالنار. وقال نعم نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التعذيب بالنار، لكن هذا دليل خاص ولا تعارض بين عام وخاص، هذا مقدم. فيقال فيه وإن كان فيه تعذيب بالنار لكن فيه مصلحة أكبر من المفسدة، ولذا جاز وفعله النبي عليه الصلاة والسلام لما فيه من المصلحة. صحيح في إيلام الحيوان وكي بالنار لكن فيه مصلحة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قد فعله في المصلحة هنا راجحة، لكنه نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الوسم في الوجه، فيحرم أن يسم في الوجه. رأى النبي عليه الصلاة والسلام حمارا موسوما في وجهه كما جاء في صحيح مسلم، فقال لعن الله من فعل هذا، لعن الله من فعل، لعن من وسم الحمار في وجهه. فالوسم مشروع لما فيه من الفائدة ولو كان فيه تعذيب بالنار وإيلام البهيمة، لكن لا يجوز أن يكون في الوجه. الإبل توسم في يعني المؤخرة أو على السنام أو في أي مكان مناسب، والغنم كان يسم عليه الصلاة والسلام في أذانها لأن فيها الصوف والشعر وكذا، وقد يضرها الوسم في أبدانها لأنها صغيرة وضعيفة وقد لا تستحمل، فيسم في أذانها. هذا المعروف في الحديث أنه وسم الغنم في أذانها كما في حديث أنس رضي الله عنه. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.